تحية لكم من إذاعة العراق الحر وإليكم نشرة بأهم الأخبار يقرأها حسين سعيد. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية المصادق عليها لانتخابات مجلس النواب التي جرت في 15 من كانون الأول الماضي. وأعلن عادل اللامي مدير الدائرة العامة في المفوضية نتائج الانتخابات التي جاءت كالتالي:
الائتلاف العراقي الموحد العدد الكلي للأصوات 5,021,137، عدد المقاعد الكلي 128 مقعد، التحالف الكردستاني 1,642,172 صوت، عدد المقاعد الحاصل عليها 53 مقعد، جبهة التوافق العراقية 1,840,216 صوت، عدد المقاعد الحاصل عليها 44 مقعد، القائمة العراقية الوطنية 977,325، عدد المقاعد الحاصل عليها 25، الجبهة العراقية للحوار الوطني 499,963، عدد المقاعد الحاصل عليها 11، الاتحاد الإسلامي الكردستاني 157,688، المقاعد الحصل عليها 5، كتلة المصالحة والتحرير 129,847، عدد المقاعد الحاصل عليها 3، الرساليون 145,028، عدد المقاعد 2، الجبهة التركمانية العراقية 87,993، المقاعد 1، قائمة الرافدين 47,263، عدد المقاعد 1، قائمة مثال الآلوسي للأمة العراقية 32,245 صوت، عدد المقاعد الحاصل عليها 1، الحركة الأيزيدية من أجل الإصلاح والتقدم 21,908 صوت، عدد المقاعد عليها الحاصل عليها 1، وبذلك يبلغ مجموع المقاعد 275.
والآن وبعد أن أعلنت النتائج النهائية يتعين على رئيس الجمهورية بموجب الدستور دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد خلال مدة أقصاها 15 يوما. من إذاعة العراق الحر واصلوا تقديم هذه الأخبار. دعا مسؤول كبير في الأزهر إلى الحوار بين الأديان وإلى تجاوز ردود الفعل الانفعالية على رسوم الكاريكاتيرية التي نشرت في صحف أوروبية والعودة إلى حوار هادئ بين الغرب والعالم الإسلامي. وأبلغ علي السمان مستشار شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي وكالة فرانس بريس أن الأزمة التي تسبب بها نشر الرسوم الكاريكاتورية فرصة للحديث الصريح والدعوة إلى الحوار. وأضاف أن الأمر الأساسي بالنسبة للمجتمعات الإسلامية هو خطر نمو مشاعر الخوف والكراهية للإسلام، في حين أننا يجب أن نكافح التعميمات سواء تلك المتعلقة بالإسلام أو بالديانات الأخرى. وتعتبر لجنة الحوار بين الأديان في الأزهر التي يترأسها السمان أن الهدف الآن ينبغي أن يكون إيجاد إطار قانوني دولي يتيح التصدي للكراهية للإسلام كما هو الأمر بالنسبة لمعاداة السامية. إلى ذلك دعا المرجع الشيعي اللبناني محمد حسين فضل الله المسلمين إلى استخدام الوسائل السلمية الحضارية للاحتجاج على الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، واتهم الولايات المتحدة بتحويل القضية إلى ورقة سياسية. ونقل عن فضل الله قوله في خطبة صلاة الجمعة في بيروت دعوته المسلمين إلى متابعة التحرك بكل ما يملك من أساليب للضغط ليعرف العالم أنه لا يسمح لأحد بالهجوم على نبي الإسلام والإسلام بحجة حرية التعبير، لأن الحرية لابد أن تلتقي مع المسؤولية العامة. أعلن فيبورن سيلبيك رئيس تحرير مجلة ماجازينت النرويجية المسيحية أسفه لما سببه من إساءة بنشره الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ونقلت وكالة فرانس بريس عن بيان صادر عن سيلبيك أنه يتوجه شخصيا إلى الأوساط الإسلامية ليقول إنه آسف أن تكون مشاعركم الدينية قد تأذت. وقال سيلبيك في بيانه أنه لم يكن في نيته أبدا إيذاء أي كان. وأضاف وبصفته رئيس تحرير فإنه لم يدرك كم أن نشر نسخة عن الرسوم التي نشرت المرة الأولى في صحيفة يولاندس بوستن الدنماركية كان مؤذيا. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف أن بلاده ستستغل فرصة اللقاء المرتقب مع ممثلي حركة حماس لحثهم على الاعتراف بإسرائيل ودعم عملية السلام في الشرق الأوسط. وقال إيفانوف في سياق كلمة ألقاها اليوم خلال لقاء وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في إيطاليا، قال إن فوز حماس في انتخابات كانون الثاني الماضي حقيقة وجاءت كنتيجة لانتخابات حرة وديمقراطية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن يوم أمس الخميس أنه تمت دعوة حماس لزيارة موسكو، الأمر الذي أثار رد فعل غاضبا من جانب إسرائيل، في الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن أنها طلبت من موسكو توضيحات حول موضوع دعوة حماس. يشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتبران حركة حماس منظمة إرهابية، وقد منعتا أي اتصال مع قادة الحركة ما لم تنبذ الحركة العنف وتعلن اعترافها بحق إسرائيل في الوجود. بهذا الخبر نصل وإياكم سيدتي وسادتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية.
من إذاعة العراق الحر نحييكم مستمعين الأعزاء في ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، ونقدم لكم جولة جديدة على الصحف العربية وأبرز العناوين العراقية فيها، كما سنتابع عددا من تقارير المراسلين من بغداد ومن المحافظات. أما الآن فسنتابع معا أبرز تطورات الملف العراقي، وذلك برفقة فارس عمر وملف العراق الإخباري.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: الولايات المتحدة تبدأ خفض قواتها هذا العام، واهتمام دولي بمكافحة إنفلونزا الطيور في العراق. تشير تصريحات المسؤولين في إدارة الرئيس جورج بوش والقادة العسكريين إلى أن خفض القوات الأمريكية في العراق سيبدأ خلال العام الحالي، وفي حين أكد المسؤولون الأمريكيون أن مثل هذه القرارات ستتخذ في ضوء تقييمات القادة العسكريين للوضع على الأرض، امتنع هؤلاء القادة عن تحديد جدول زمني للانسحاب. وكان قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال جورج كيسي أوضح أن الانسحاب سيجري على مراحل دون وجود علاقة مباشرة بين بناء قدرات القوات العراقية وخفض القوات الأمريكية. وقال كيسي:
ليس لدينا إطار زمني أو علامات تربط خفض قوات التحالف ربطا مباشرا بعدد الكتائب العراقية، فإن هذا سيحدث على مراحل في أنحاء العراق، ولا يصح القول مثلا أنه عندما يتوفر 20 لواء عراقيا سيكون بالإمكان سحب 4 ألوية أمريكية، فالأمر ليس بهذه البساطة.
الجنرال كيسي أشار مؤخرا إلى أن حركات التمرد المسلحة التي عرفها القرن الماضي كانت تستمر في المتوسط 9 سنوات، ونحن الآن نقترب من مرور 3 سنوات على الحرب في العراق. وقال الجنرال كيسي إن من الصعب في أحيان كثيرة تحديد ما هو النصر، وأضاف أنها ليست معركة كبيرة واحدة تحسم بعدها النتيجة، بل يتعلق الأمر بخيارات وموقف يتطور بمرور الوقت، وهذا ما هو حاصل في العراق على حد تعبير القائد العسكري الأمريكي. وكان الجنرال كيسي حذر من الرهان على نجاح العملية السياسية في إنهاء أعمال العنف، ولكنه توقع أن تسهم في إضعاف الأعمال المسلحة. وقال كيسي:
ينبغي أن لا نتوقع انتهاء الأعمال المسلحة بسبب ما تحقق بالأمس من نجاح كبير، ولكن ينبغي أن نتوقع هزالها وانحسارها تدريجيا مع انخراط مزيد من العراقيين في العملية السياسية وقيام الحكومة العراقية الجديدة والتحالف بمعالجة الأسباب الأساسية للأعمال المسلحة.
ويقدر أن عدد القوات الأمريكية يبلغ الآن نحو 136,000 جندي بعدما كان 160,000 في كانون الأول الماضي عندما أرسلت تعزيزات لحماية الانتخابات. وينتظر أن يرفع القادة العسكريون الأمريكيون توصيات بإجراء مزيد من التخفيضات خلال الأشهر المقبلة. وثمة تكهنات بأن ينخفض عدد القوات الأمريكية إلى أقل من 100,000 جندي في نهاية العام، ولكن مراقبين لفتوا إلى أن هذا كله يتوقف على إعداد مزيد من قوات الجيش والشرطة العراقية القادرة على حفظ الأمن وتشكيل حكومة تنال ثقة العراقيين في المناطق الساخنة. وفي هذا السياق نقلت وكالة أسوشيت بريس عن الجنرال كيسي أن القوات الأمريكية ستنتقل إلى تقديم الإسناد مع تولي القوات العراقية مزيدا من المسؤوليات الأمنية، ولكنه أضاف أن العراقيين سيحتاجون إلى وقت لإزالة الأسباب الكامنة وراء الأعمال المسلحة والتصدي لقضايا التنمية السياسية والاقتصادية على المدى البعيد، وهذه عملية لن تحدث بين ليلة وضحاها على حد تعبير الجنرال كيسي. وصل إلى مدينة السليمانية فريق من منظمة الصحة العالمية لمساعدة السلطات الإقليمية في منع انتشار إنفلونزا الطيور بعد اكتشاف حالات يشتبه في أنها إصابات بالمرض. وقالت ممثلة المنظمة في العراق الدكتورة نعيمة القصير أن فريق منظمة الصحة العالمية يزور كردستان العراق للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها سلطات الإقليم ضد انتشار المرض. وكان الفريق أجرى محادثات مع المسؤولين في أربيل قبل توجهه إلى السليمانية. وأشادت المسؤولة الدولية بما تبديه السلطات العراقية من جدية في مكافحة المرض. وقالت الدكتورة نعيمة:
في اتفاقية بين منظمة الصحة العالمية وبين الدولة بالإعلان، لذلك احنا نقدر ونثمن الإجراء العراقي السريع بالشفافية والإعلان عن أول حالة في المنطقة.
وأوضحت الدكتورة نعيمة أن منظمة الصحة العالمية ستقدم مساعدات تقنية ولوجستية للعراق، وتعتزم المنظمة تجهيز السليمانية بمختبر جديد بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن شحنة من الأدوية في طريقها إلى العراق. وقال عضو الفريق الدولي دينيس كولومبيير من المركز الأوروبي للوقاية والسيطرة على الأمراض أن جهودا قصوى تبذل لمنع انتشار المرض. ونقلت وكالة فرانس بريس عن كولومبيا قوله أن هناك حرصا على تفادي أي خطر ناجم عن المرض، لأن تركيا والعراق يشكلان البوابة المؤدية إلى أوروبا بحسب تعبيره. وكان 17 مواطنا أدخلوا المستشفى للاشتباه في إصابتهم بإنفلونزا الطيور في السليمانية منذ اكتشاف المرض في كانون الثاني. وقد أكدت الدكتورة نعيمة أن المرض ينتقل عن طريق التماس مع الدواجن وليس من إنسان إلى آخر. وقالت المسؤولة الدولية:
نريد نأكد لا توجد أي أدلة أو مؤشرات تشير إلى انتقال حالة من بشر إلى بشر. في مراقبة مستمرة للدواجن والطيور حاليا في سليمانية وأربيل ودهوك.
أعلن فريق من الخبراء الدوليين أنه يسعى إلى معرفة السبب في تأخر وضع أجهزة لقياس ما ينتجه العراق من النفط كإجراء وقائي ضد التهريب. ويأتي هذا التأخير وسط أنباء عن تحويل إمدادات نفطية من السوق لتزويد الأعمال المسلحة التي تعطل جهود إعادة الإعمار. من جهة أخرى نقلت وكالة رويترز عن مصادر في صناعة النفط أن العراق يخسر ملايين الدولارات بسبب تهريب النفط بتواطؤ من مسؤولين في الحكومة. ويدعو المجلس الاستشاري والرقابي الدولي الذي شكل بقرار من مجلس الأمن في عام 2003 إلى قياس إنتاج النفط العراقي كما هو متعارف عليه دوليا منذ عام 2004 دون جدوى حتى الآن. وكان المجلس أعلن في وقت سابق أنه علم من مسؤول عراقي بالتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الأمريكية على وضع مقاييس بتمويل من جهات مانحة أمريكية، ولكن مسؤولا دوليا أكد أن المجلس لم يتمكن من الاطلاع على تفاصيل هذا الاتفاق، وأنه أبلغ الآن بأن نصب المقاييس سيحتاج إلى مزيد من الوقت. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن ما حدث للعقد الخاص بنصب المقاييس ليس واضحا حتى الآن. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الأعزاء نستمع معا للمطرب العراقي هيثم يوسف وهذه الأغنية. عودة مستمعينا الكرام إلى الزميل فارس عمر وعدد من مراسلينا في مواقع الأحداث لنتابع معهم آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق. فإلى ملف العراق الأمني.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. قتل وأصيب عدة مواطنين في انفجار سيارة مفخخة يوم الجمعة في منطقة الدورة جنوبي بغداد. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن الانفجار وقع أثناء خروج المصلين من أحد الجوامع بعد صلاة الجمعة. وفي منطقة الكرادة قالت مصادر الشرطة أن مجهولين يرتدون زي الشرطة خطفوا إمام أحد الجوامع. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن الملازم محمد خيون أن عادل خليل داود إمام جامع النعيمي أخذ من منزله بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة بحسب ما قال أقارب وشهود لضباط شرطة التحقيق. وقال الجيش الأمريكي في بيان يوم الجمعة أن اثنين من جنوده قتلا في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دوريتهما قرب مدينة الفلوجة يوم الخميس. وفي سياق متصل قال مسؤولون أن عشائر محافظة الأنبار وافقت على التصدي للمقاتلين الأجانب في المنطقة وتأمين الحدود. وأشار المسؤولون إلى أن الاتفاق كان حصيلة لقاء عقد مؤخرا مع مسؤولين عراقيين وأمريكيين بحضور رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري وقائد القوات متعددة الجنسيات الجنرال جورج كيسي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مستشار الأمن القومي موفق الربيعي الذي شارك في اللقاء قوله إن المبدأ الأساسي في الاتفاق يتمثل في أن أمن المحافظة هو مسؤولية أهلها الذين وعدوا بطرد المقاتلين الأجانب، واصفا اللقاء بأنه كان مثمرا وبناء جدا على حد تعبير الربيعي. وفي البصرة ألقت قوى الأمن القبض على أفراد عصابة وإطلاق سراح طفل قامت بخطفه في وقت سابق، فيما اكتشفت في الزبير صواريخ كانت معدة للإطلاق على مناطق حساسة. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
على مصدر أمني في طوارئ المحافظة لإذاعتنا أن دوريات الأجهزة الأمنية المشتركة في البصرة عثرت ليلة الخميس على الجمعة في منطقة مزارع مربد بقضاء الزبير على 10 صواريخ موجهات إلى أماكن حساسة في محيط قضاء الزبير وجاهزات للإطلاق، حيث تم رفعها من قبل الأجهزة الفنية المختصة ودون أضرار، مضيفا أن شخصين مجهولين كانا يستقلان دراجة بخارية قام الساعة 10:10 من ليل الخميس بإطلاق النار من أسلحتهم الرشاشة على أحد الأشخاص وأصابه بجراح بالغة الخطورة، نقل على أثرها للمستشفى وذلك في الشارع التجاري بمنطقة الجنينة حيث لاذ بالفرار. من جانب آخر أطلقت مفرزة مشتركة من الجيش العراقي والشرطة سراح طفل راني عاشور، وذلك الساعة 11 أثناء واجب أمني عند مداهمة أحد الدور بحي الأصدقاء في كوت النعيمية في البصرة، في حين تم إلقاء القبض على أفراد العصابة الخاطفة والبالغ عديدهم 3 أشخاص. صائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وفي محافظة ديالى استمرت أعمال العنف في مناطق متفرقة مستهدفة المدنيين. حول الوضع الأمني في المحافظة وافانا مراسلنا بالتقرير التالي.
انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة بجانب طريق عام في قرية السلامة شرق مدينة المقدادية، هذا ما أعلنه مصدر في التنسيق المشترك، وأضاف أن الانفجار أسفر عن إصابة 8 من المواطنين المدنيين بجروح وأضرار في أبنية قرب مكان الانفجار، في حين أبطلت فرق معالجة المفرقعات أبو ناسفة في منطقة حي المعلمين غرب بعقوبة. في غضون ذلك تمكنت مفارز من القوات الأمنية العراقية المشتركة من اعتقال أشخاص يشتبه بهم استنادا إلى معلومات استخباراتية في منطقة العمارات السكنية غرب معقوبة، ومن بينهم أحد الأشخاص المطلوبين لجهات أمنية ومسؤول عن تنفيذ عمليات مسلحة بالمحافظة. هذا وقتل مواطن في منطقة المفرق على يد مسلحين مجهودين، كما اغتيل مواطن آخر في حي القاطون حيث فتحت مجموعة مسلحة النار عليه ولاذوا بالفرار. ومن جانب آخر قال مصدر أمني أن مفارز من اللواء الثاني من الجيش العراقي وبدعم وتنسيق من القوات المتعددة الجنسيات تمكنت من اعتقال مسلحين جنوب مدينة بعقوبة والسيطرة على مخبأ للسلاح والعتاد. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
بهذا نأتي وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة على الصحف العربية وأبرز العناوين العراقية فيها. هذه الجولة يشاركني في تقديمها الزميلة فائقة رسول سرحان من عمان والزميل أحمد رجب من القاهرة. بداية نطالع مستمعين الكرام الصحف اللبنانية وأبدأها بعناوين صحيفة المستقبل. اتفاق بين علاوي وقائمتين سنيتين للتفاوض على الحكومة. المطلق ينضم إلى علاوي وجبهة التوافق للتفاوض حول الحكومة العراقية الجديدة. الولايات المتحدة تريد تسليم العراق أحد المقاتلين الأعداء. واشنطن تنشئ نظام سجون جديد في العراق. هدوء في البحرين وإيران وعشرات القتلى في باكستان وأفغانستان. إحياء ذكرى عاشوراء في كربلاء وسط إجراءات أمن مشددة. أما صحيفة الأنوار اللبنانية فقد أبرزت هذا العنوان: حشود في كربلاء وبغداد تشارك في إحياء ذكرى عشورة. مستمعينا الكرام، ومن الصحف اللبنانية ننتقل إلى الصحف الأردنية التي طالعتها لنا اليوم فائقة رسول سرحان.
من العناوين التي وردت في صحيفة الرأي الصادرة اليوم: ملايين الشيعة أحيوا ذكرى عشورة وسط إجراءات أمنية مشددة، عشورة هادئة في العراق ولبنان والسعودية، وعشرات القتلى والجرحى في باكستان وأفغانستان. الجيش العراقي يبحث عن مخابئ جديدة للقاعدة جنوب العراق. 8 حالات جديدة مشبوهة بإصابتها بإنفلونزا الطيور في العراق. ومن عناوين صحيفة الرأي ننتقل إلى ما جاء من عناوين في صحيفة الغد: 3 قوائم سياسية تؤسس مجلسا مشتركا للتفاوض حول تشكيل الحكومة الجديدة في العراق. مقتل وإصابة العشرات في هجمات على القوات العراقية والأمريكية. مصير غامض يواجه مهندسين ألمانيين اختطفا في العراق قبل 16 يوما. وفي تقرير للصحيفة من بغداد: الحكومة العراقية تنفي رفع أسعار المنتجات النفطية مجددا، والعراق يخسر ملايين الدولارات بسبب تهريب النفط. ومما جاء في هذا التقرير: مسؤولون في قطاع النفط يقولون إن العراق الذي يعاني بالفعل من هجمات المسلحين على أنابيب النفط يخسر ملايين الدولارات بسبب المهربين الذين يشحنون النفط إلى إيران ودول خليجية أخرى تحت سمع وبصر بعض مسؤولي الحكومة. وأكد المسؤولون أن عصابات النفط أصبحت قوة نافذة في ظل فوضى العنف التي يشهدها العراق، إلى حد أنهم يرسلون كميات هائلة من الخام والوقود إلى الخارج بدون أي خوف من الحكومة العراقية. وحسب التقرير يقول بعض المسؤولين أن التهريب منتشر على نطاق واسع، إلى حد أنه يذكرهم بأيام كان الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين يقوم بتهريب كميات ضخمة من النفط ومنتجاته في انتهاك للعقوبات التي كانت تفرضها الأمم المتحدة. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أعزائي المستمعين، نكمل جولتنا الصحفية هذه بقراءة جديدة في الصحف المصرية من مراسلنا أحمد رجب.
سيطر حادث اختطاف الدبلوماسي المصري المستشار حسام الموصلي في غزة على العناوين الرئيسية لصحف القاهرة الصادرة اليوم. ومن عناوين الأهرام حول هذا الموضوع: مسلحون فلسطينيون يختطفون دبلوماسيا مصريا في غزة، الجناة اعترضوا سيارة المستشار حسام الموصلي واقتادوه إلى جهة مجهولة، حملة فلسطينية واسعة لضبط الخاطفين، واتصالات مصرية مكثفة للإفراج عن الدبلوماسي. أبو مازن: الحادث ينافي تقاليد الشعب الفلسطيني، وحماس تقول إنه يسيء للجميع. وفي الأهرام أيضا: مبارك يبحث مع مدير FBI سبل مكافحة الإرهاب، مولر يعلن تعاون مصري أمريكي لمواجهة الجريمة المنظمة. وعلى صعيد الملف العراقي، جاء في عناوين صحيفة الجمهورية: مصرع 3 جنود أمريكيين في الأنبار بقنابل موجهة، اجتماعات مباشرة بين مسؤولين من قوات الاحتلال والمقاومة السنية، اليوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية. وحول اللقاءات بين المسؤولين الأمريكيين والجماعات المسلحة في العراق، قالت الأهرام في تقرير لها إن دبلوماسيين غربيين كشفوا النقاب أمس عن أن مسؤولين أمريكيين عقدوا لقاءات مع عدد من الجماعات المسلحة في العراق لإجراء مفاوضات لنزع أسلحة هذه الجماعات، وأن اللقاءات جرت في غرب العراق ولبنان والإمارات، وأنها ستنتقل في مرحلة ما إلى مصر. ووصف دبلوماسيون من العراق والأردن اللقاءات بأنها ما زالت في مراحلها الأولى، ولم تضم أعضاء من تنظيم القاعدة في العراق أو متطرفين إسلاميين. إن المسؤولين الأمريكيين لم يتوصلوا بعد إلى اتفاقات ملزمة مع المسلحين. وفي الأخبار تقرير عن أزمة الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، جاء فيه إن السفير الدنماركي بالقاهرة قدم للدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف مجموعة من الوثائق الدنماركية التي تعبر عن عميق الأسف لما سببته الرسوم الكاريكاتورية من مساس بالمقدسات الإسلامية. ومن هذه الوثائق نص اعتذار الصحيفة التي نشرت الرسوم وبيان الحكومة الدنماركية وبيان رئيس الوزراء الدنماركي وإعلان وزير الخارجية الدنماركي نفي الإشاعات المغرضة عن عمليات إحراق المصحف. كما سلم السفير للوزير نص رسالة من أسقف الدنمارك لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر يعرب فيها عن شدة أسفه لنشر مثل هذه الرسوم المسيئة للإسلام. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا الصحفية التي تعرفنا من خلالها على أبرز ما كتبته عن الشأن العراقي الصحف العربية الصادرة هذا اليوم في بيروت والقاهرة وعمان. شكرا لحسن المتابعة، وأرجو أن تقضوا أوقاتا طيبة ومفيدة مع بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر، فابقوا معنا. هذه إذاعة العراق الحر.
أمشي وخوي بيت ودي لخوما أبو روحي بفريق واكفر اشتري بركس فيه اهات يا اخوان اه بكبي بريزانا ايضا متشفر اشتري
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد سيدتي وسادتي ونعود إلى تقارير المراسلين. هذه الفترة سنخصصها لمراسلين في بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية. بداية نبقى في بغداد وبالتحديد في قصر المؤتمرات، إذ أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية اليوم نتائج الانتخابات العراقية الرسمية المصادق عليها، وهذه النتائج لم تحمل أي تغيير عن النتائج الأولية التي أعلنت مطلع الشهر الماضي. ليث أحمد ينقل جانبا من المؤتمر الصحفي الذي عقدته المفوضية وتصريحات عز الدين المحمدي رئيس مجلس المفوضين.
بعد إنجاز العملية الانتخابية وبعد فترة الطعون التي رافقت العملية الانتخابية، قبل يوم أمس انتهت الطعون أمام الهيئة القضائية الانتخابية، واليوم نصادق على النتائج النهائية للانتخابات وكذلك على الأسماء الفائزين في مقاعد مجلس النواب.
أما بيان المصادقة فقد تلاه مدير الإدارة العامة في المفوضية الدكتور عادل اللامي.
نظرا إلى أن الهيئة الانتخابية الانتقالية القضائية انتهت من البت بكل الطعون الانتخابية دون أن تصدر حكما بنقض أي قرار صادر من مجلس المفوضية، قرر مجلس المفوضين المصادقة على النتائج النهائية التالية لانتخابات مجلس النواب.
ولم تختلف النتائج المصادق عليها من قبل المفوضية عن النتائج والتي سبق وأن أعلنتها في فترة سابقة. وعن هذه النتائج أوضح اللامي:
الائتلاف العراقي الموحد العدد الكلي للأصوات 5,021,137، عدد المقاعد الكلي 128 مقعد، التحالف الكردستاني 2,642,172 صوت، عدد المقاعد الحاصل عليها 53 مقعد، جبهة التوافق العراقية
1,840,216 صوت. عدد المقاعد الحاصلة عليها 44 مقعد. القائمة العراقية الوطنية 977,325. عدد المقاعد الحاصلة عليها 25. الجبهة العراقية للحوار الوطني 499,963. عدد المقاعد الحاصلة عليها 11. الاتحاد الإسلامي الكردستاني 157,688. المقاعد الحصل عليها 5. كتلة المصالحة والتحرير 129,847. عدد المقاعد الحاصل عليها 3. الرساليون 145,028. عدد المقاعد 2. الجبهة التركمانية العراقية 87,993. المقاعد 1. قائمة الرافدين 47,263. عدد المقاعد 1. قائمة مثال الآلوسي للأمة العراقية 32,245 صوت. عدد المقاعد الحاصل عليها 1. الحركة الأيزيدية من أجل الإصلاح والتقدم 21,908 صوت. عدد المقاعد عليها الحاصل عليها 1. وبذلك يبلغ مجموع المقاعد 275.
وقد هنأ الممثل الدولي للأمم المتحدة في مجلس المفوضين كيرك جينيس العراقيين لهذه النتائج، موضحا أن البرلمان الجديد شمل جميع مكوناتهم.
The United Nations electoral role is to provide advice and assistance to the IECI.
دور الأمم المتحدة هنا هو لمساعدة ودعم المفوضية المستقلة للانتخابات، حيث ما يقارب 50 خبيرا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية قد وفروا الدعم خلال العمليات الانتخابية الرئيسية الثلاث في عام 2005، وكانت هذه الانتخابات عراقية وبإدارة العراقيين أنفسهم. فاسمحوا لي أن أهنئ العراقيين بجميع أطيافهم، وهذا ما يشجع على تشكيل برلمان جديد بشكل واسع شاملا جميع مكوناته ومتضمنا نسبة غير قليلة من النساء.
في حين أثنى عضو مجلس المفوضين الدكتور عبد الحسين الهنداوي على مشاركة المرأة في عملية الانتخابات وعدد المقاعد التي حصلت عليها في البرلمان الجديد.
بلغ عدد الناخبات أكثر من نصف المصوتين، فيما بلغ عدد المرشحات نحو 2000 مرشحة. أما كنائبة برلمانية في مجلس النواب الجديد فعددهن نحو 70 نائبة، تحتل أكثر من 25% من المجموع العام لمقاعد مجلس النواب.
وفي بيان صحفي استلمت إذاعة العراق الحر نسخة منه، رحب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أشرف قاضي بالنتائج المصادق عليها، معتبرا هذا اليوم انعطافا مهما في المرحلة الانتقالية نحو برلمان وحكومة يتمتعان بسيادة كاملة ومنتخبين ديمقراطيا، مشيرا إلى وجود العديد من التحديات المقبلة خصوصا في ملف حقوق الإنسان. كما حث ممثل الأمين العام للأمم المتحدة القادة السياسيين للإسراع في تشكيل الحكومة التي ستطلع بمسؤولياتها نحو عراق آمن ومستقر ومزدهر يشمل جميع مكونات الشعب العراقي بغض النظر عن العرق والدين واللغة والطائفة. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا سيداتي وسادتي في بغداد، حيث أعدت ليلى أحمد تقريرا حول تأثير الأوضاع الأمنية الغير مستقرة وانعكاساتها على الأداء العلمي للطلبة الجامعيين ومدى التزامهم بالدوام. ليلى تنقل أيضا معاناة وهموم الطلبة والأساتذة الجامعيين ومخاوفهم.
الحوادث المتكررة التي يتعرض للجامعي انعكست سلبا على إدائه العلمي وإدائه تجاه طلبته بسبب المخططات المنظمة لعصابات القتل والاختطاف والاغتيال. هذا في الوقت الذي يؤكد فيه الدكتور حسين جاسم الحديثي الأستاذ في كلية الزراعة بجامعة الأنبار بأن أساتذة عديدين تعرضوا للاعتقالات واستشهد البعض منهم بنيران القوات الأمريكية على حد قوله.
أساتذة عندنا استشهدوا بسبب أنه جاي إلى الجامعة وتعرض لإطلاقات نارية من قبل القوات الأمريكية عند السيطرة. أساتذة اعتقلوا. الأستاذ الجامعي مثل ما تعرفين يعني لازم يتهيئ له جو ومناخ يقدر يمارس باختصاصه، ودنحاول في قدر الإمكان أن نقوم بالعملية التربوية وندرس طلابنا اللي نقدر عليه، لكن نحس احنا مقصرين، لا جاي ننطي مختبرات ولا جاي نسوي دروس عملية. بحثنا العلمي أيضا تأثر، يعني أنا مثلا إذا أريد أشتغل بحث علمي أروح لكلية العلوم، أجي إلى كلية الزراعة جامعة بغداد حتى أنجز لي كم تجربة لأطلع ببحث علمي. قولي لي يعني هذه الحالة ممكن أنه يطلع معها فد مستوى راقي للتعليم؟
وتتعرض العملية التربوية في الجامعات إلى تحديات كبيرة، حيث يقول التدريسي قاسم محمد الدليمي من كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين:
هناك تعثر على مستوى الطالب، الكثير من الطلبة لا يأتون للمحاضرات بسبب الظرف الأمني المتعثر، وهكذا الحال ينعكس على التدريسي أو الأستاذ، وبالتالي فإن العملية التربوية في الجامعة تفتقر إلى الكثير من أوجهها الحقيقية التي يمكن أن توصلها إلى مصاف أداء الجامعات في العالم المتقدم.
الأوضاع الأمنية المتردية في بعض المناطق أثرت في سير التدريس في الكليات الواقعة بتلك المناطق، ومنها كلية الطب البيطري بجامعة بغداد، والتي تشهد تلكؤا واضحا في دوام الطلبة لوقوعها في منطقة أبو غريب، حيث يقول الدكتور حارث محمد إبراهيم:
احنا حقيقة في كلية الطب البيطري بدنا نعاني معاناة كبيرة، طلبة ما يداومون، هذا نحكي به منتهى الصراحة، لأن الموقع الآن أصبح شبه عسكري، تحيطنا من جميع جوانب المفارز والمعسكرات سواء كان للأمريكان أو للحرس الوطني، إضافة إلى احنا واقعين بالقرب من مناطق ساخنة اللي هي منطقة الغزالية اللي إذا تحدث بها أحداث يعني مستمرة، ولذلك الطلبة ماذا يقدرون يوصلون إلى الكلية، وإن جو داموا في أعداد قليلة فلأن طلابنا أغلبهم من المحافظات النقل أيضا صعب، والحقيقة أنه طلبتنا مسوين إضراب أنه واحدة من مطالبهم أن نقل كلية إلى مكانات آمنة سواء كانت بالمجمع جامعة بغداد الجادرية أو مجمعات أخرى احنا اقترحناها لا زالت تحت الدراسة من قبل الوزارة، ما أعرف إذا يوافقون عليها أو لا.
جامعة بغداد التي تعرض عدد كبير من أساتذتها إلى التهديدات والاختيالات، يقول رئيسها الدكتور موسى الموسوي بأن حماية الأستاذ أمر منوط بالجامعة وبدعم الجهات الأمنية لها.
الوسائل يجب أن لا تكون تقليدية، يعني دولة بإمكانياتها لا تستطيع أن تضع مع كل أستاذ حماية، هذا أمر غير ممكن أو مستحيل، إلا أن هناك طرق غير تقليدية تتبعها الجامعة كما قلت مع الجهات المسؤولة بالدولة لحماية الأساتذة من هذه الهجمة اللي تقع عليهم الآن واللي إن شاء الله نتمنى لا تصبح ظاهرة.
كان هذا تقريرا عن المخاطر التي يتعرض لها الأستاذ الجامعي وانعكاس ذلك على العملية التربوية في الجامعات. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر، وننتقل مستمعينا الكرام إلى محافظة ذقار التي شهدت سيول وفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة. مراسلنا مهدي الحسناوي ينقل لنا في تقريره الآتي صورة عن الأضرار التي سببتها الفيضانات في عدد من القرى التابعة للمحافظة.
في الحقيقة أنا أعتقد أن الارتفاع منسوب المياه في الأهوار في هذه الفترة جاء ربما لسوء إدارة من المحافظة القديمة والمحافظة الحالية، وأنا متابع لهذه القضية بدقة. على سبيل المثال الاجتماع الذي عقد مؤخرا في مبنى محافظة ذقار بقيادة محافظة ذقار وكبار الشخصيات في المحافظة كان أول اجتماع من نوعه لتفادي خطور كارثة إنسانية، وخاصة في مناطق الصد، مناطق ارتفاع منسوب الأهوار في قضاء شبايش وناحية إصلاح وأطراف الدواية نهر الغموق، أيضا جاءوا مشتكين لهذه الحالة، وإن شاء الله إدارة المحافظة كما قالت لنا جادة في جمع آليات، وكذلك محافظ ذقار ذكر لي شخصيا بأنه طلب مساعدة القوات الإيطالية في فتح عدة سدات ضخمة.
بماذا تعلل هذه الفيضانات التي وقعت مؤخرا في مدينة الناصرية؟
والله ليس في مدينة الناصرية فقط، إنما أرجع السبب إلى زمن النظام البائد بداية، لأنه بدأ بتجفيف الأهوار وبعد هجرة الناس مناطق الأهوار أصبحت شبه خالية ومعدومة ليس فيها حياة، وبعد عودة المياه الأهوار إلى المناطق لم يكن في الحسبان ذلك الارتفاع منسوب المياه. أنا أعتقد أن هذا السبب، وسبب آخر هو عدم وجود شبكة مجاري جيدة في مدينة الناصرية بحدود التعداد السكان الموجود في المدينة.
ويقول مواطن من الحي العسكري في مدينة الناصرية حول هذه الفيضانات؟
هناك كثير من سوء الأحوال في مدينة الحي العسكري، منطقة الحي العسكري، خدمات ما موجودة، يعني بحيث أن هناك مستنقعات طويلة وكبيرة جدا، بحيث أطفال ضاعوا بهاي المستنقعات، ولحد الآن يعني جابوا فد مختصين على مود يطلعون هاي الأطفال اثنين او ثلاثة من زمان طويل، ورحنا للمجاري وقلنا لهم بهاي القضية، ما سوونا فرشي، ولحد الآن يعني المنطقة يعني شوي شوي كل مطرة وكل ما يزود الماي تفيض توصل للبيوت، واحنا الآن يعني متضايقين هواي هواي من المجاري، من الناحية خدمات ماكو، سوء يعني اصلا ما حد يمر عليها يقول شنو هاي وينظفها.
هل يوجد متابعة من قبل مسؤولي محافظة ذكار إلى هذه المناطق التي غرقت مؤخرا؟
لا ماكو متابعة، وبحيث احنا رحنا للمديرية المجاري بلغناهم وقالوا ان شاء الله نجيكم، اجوا جابوا الحفارات وصلوا رجعوا وقالوا احنا ما نقدر نسحب هذا يحتاج لتكلفة كبيرة ونهر كبير هذا، واذا سحبناه هو ممتد من منطقة من المخازن، منطقة هي حيوية هذه تربط بالسريع اللي يربط يعني مكان حساس بالنسبة للناصرية، من السريع للمخازن مع الناصرية وبعدين يدخل من حي الحسين الحي العسكري، هذا نهر كلش كبير وتقريبا حوالي مترين، مرينا على المجاري قلت لكم، مرينا على مسؤولين هواي قلنا لهم، قالوا ان شاء الله نمر عليكم، ولحد الان سوينا شيء لحد الان.
ويقول مواطن اخر من ابناء مدينه الناصريه حول هذه الفيضانات،
الان اكو فيضانات في منطقه العريثم ومنطقه الخواف ومنطقه الزرقان، ذني قريبات يعني جنوب مدينه الاصلاح، ناحيه الاصلاح فيضانات عاليه، منسوب المياه عالي والامطار هاي مال الموسم هذا عاليه كانت، واكو يعني فيضانات عاليه هسه حاليا.
فيضانات
اسباب الفيضانات انه اكو سدود قديمه كانت، ومن كان ايام النظام البائد كان موجود يعني جفف الاهوار وضرب الانهر الشطوط يعني مضرفه الاهوار، الهور ما نزل عليها المي، ما نزل عنها المي، هسه وين ضرب المناطق المسكونه يعني مناطق اللي قلت لك عليها، المناطق اللي عريت مدن المناطق وفاضوا هسه خطيه موجودين في فيضان.
مهدي الحسناوي، اذاعه العراق الحر، الناصريه.
مستمعينا الكرام، من إذاعة العراق الحر نواصل هذه الجولة وننتقل إلى محافظة بابل، حيث عقد اجتماع موسع في مجلس المحافظة ضم العديد من مدراء دوائر تابعة لوزارات مختلفة لبحث سبل النهوض بالواقع السياحي وتشجيع مشاريع الاستثمار في المحافظة. الدكتور أسامة عبد الحسن عضو مجلس المحافظة تحدث لإذاعة العراق الحر عن أهم النتائج والتوصيات التي خرج بها المجتمعون، وذلك في سياق هذا التقرير الذي عده مراسلنا علي الربيعي.
استضاف مجلس محافظة بابل مدراء 7 دوائر تابعة لوزارات مختلفة لإجراء مناقشات تنسيقية والنهوض بالواقع السياحي في المحافظة، إضافة إلى بحث موضوع التجاوز الحاصل من قبل المواطنين والمنظمات الغير حكومية على عقارات الدولة. وقد أبدأ مدراء دوائر الزراعة وعقارات الدولة والتخطيط العمراني والبيئة والبلدية والآثار والسياحة أبدوا ملاحظاتهم وآرائهم حول إمكانية استغلال مدينة بابل الأثرية ومقتربات شط الحلة للأغراض السياحية وفتح باب الاستثمار للشركات العراقية والعربية. النتائج التي تمخضت عن الاجتماع تحدث عنها الدكتور أسامة عبد الحسن عضو مجلس المحافظة قائلاً:
ضرورة النهوض بواقع الاستثمار بمحافظة بابل وتفعيل دور الدوائر بتشجيع الاستثمار، ويكون للمواطن فصورة واضحة أنه الدوائر ساعية بإعداد خطط وإعداد معلومات كافية للمستثمرين وتشجيع المستثمرين من محافظة بابل والعراقيين بالذات. ومجلس المحافظة باللجنة الجديدة، لجنة التخطيط والتطوير والاستثمار، ساعية الآن إلى رفع البنية التحتية والخدمات والاقتصاد أسوة المحافظات الموجودة بالعراق. فإحنا طلعنا بنتيجة أنه سوف تقوم كل دائرة بجرد لأراضيها العائدة إليها والبنايات وبخصوص الأراضي الزراعية وإعداد قاعدة معلومات وكذلك تفعيل القرارات وكتاب إلى الجهات العليا والمراجع بخصوص عدم تخصيص الأراضي والبنايات إلا بالرجوع إلى الجهات المعنية ومجلس المحافظة بالذات. وتم الخروج بقضية مهمة جدا إلى هي تشكيل لجنة من الزراعة وعقارات الدولة ومجلس المحافظة لإجراء الجرد على هذه الأراضي بصورة عامة وكذلك الزراعية وعقارات الدولة.
هذا وقد شكلت لجان خاصة لدراسة ما تمخض عن الاجتماع من نتائج لبلورتها وعرضها أمام المجلس والوصول إلى أفضل الصيغ لبناء محافظة بابل على وفق ما تحمله من إرث حضاري كبير. علي الربيعي، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
ولعشاق الأغنية التركمانية دعونا مستمعين الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية.
Dede gene kuzu kurban
Ayağım.